أهلا بكم جميعا في هذه الرحلة الاستكشافية المتعمقة الجديدة. أنا متحمسة جدا لنقاش اليوم لأنه يعني يمس صميم العدالة والرحمة. لنتخيل معا للحظة مشهدا داخل قاعة محكمة كبرى.
طيب، قاعة محكمة، أنا معك.
بالضبط، هناك قاضي يجلس على المنصة وهناك متهم يقف أمامه، وهذا المتهم يعني أدين للتو بسلسلة من الجرائم الواضحة والموثقة والتي لا تقبل الشك أبدا. الأدلة دامغة تماما وقانون العقوبات صارم،
يعني لا مجال للإنكار هنا.
أكيد، في هذا المشهد لا يمكن للقاضي مهما كان قلبه رحيما أن يكتفي بتمزيق ملف القضية والابتسامة للمتهم ويقول حسنا لقد قررت أن أنسى الأمر، اذهب في سلام.
مستحيل، لو فعل ذلك سينهار النظام القضائي بأكمله في تلك اللحظة.
صحيح، العدالة الكونية تتطلب أن يكون هناك سبب ونتيجة، هناك جريمة وبالتالي يجب أن تكون هناك عقوبة وتكلفة تدفع، وهذه المعضلة القانونية والأخلاقية الدقيقة هي النبض الحقيقي لما سنغوص فيه اليوم من خلال ملاحظات وتحليلات الدكتور جون أوزوالد.
الدكتور أوزوالد يقدم طرحاً استثنائياً هنا بصراحة.
فعلاً، نحن نتحدث على الإصحاحات من 49 إلى 51 من سفر إشعياء، ومهمتنا اليوم هي فهم كيف يمكن حل أزمة تبدو مستحيلة. بس عشان نفهم السياق، الإصحاحات السابقة كانت تركز بشكل مكثف على بابل، الخلاص الجغرافي، الهروب من الإمبراطورية، النجاة السياسية.
بالضبط، النجاة من الأسر.
لكن بمجرد أن نقلب الصفحة للإصحاح 49 يختفي ذكر بابل تماما، يعني لا توجد كلمة واحدة عنها.
وهذا الاختفاء المفاجئ ليس صدفة أبدا، ليس سقطة أدبية من الكاتب، بل هو نقدر نقول تحول لاهوتي مدروس بعناية جديدة. النص هنا يجبرنا على تحويل أنظارنا من مشكلة الأسر البابلي العسكري إلى مشكلة أعمق بكثير.
مشكلة في النفس البشرية، صحيح؟
تماما، مشكلة متجدرة في النفس. نحن نتحدث عن الأسر الروحي، عن عبودية الخطية نفسها. لأن شوف، العودة الجغرافية إلى قطعة من الأرض لا تصلح قلبا بشريا محطما، ولا تحل أزمة التمرد الداخلي هذه.
طيب، حسنا، دعونا نفكك هذا التعقيد خطوة بخطوة. الله يريد أن يستخدم شعبه كخدام الله، يريد استعادتهم ليكونوا نورا، ولكننا هنا نصطدم مباشرة بقاعة المحكمة اللي بدأنا بها.
معضلة القاضي العادل.
بالضبط، الله كقاض عاد ومشرع للكون لا يمكنه تعليق قانون العدالة لمجرد أنه يحمل عاطفة خاصة تجاههم، لا يمكنه يعني مسح السجلات وكأن شيئا لم يحدث. فالسؤال المنطقي، كيف يمكن إنقاذ هؤلاء من الخطية واستعادة العلاقة معهم دون تدمير ميزان العدالة؟
وهذا التساؤل يقودنا مباشرة لما يطرحه الدكتور أوزوالد حول ضرورة التدخل الخارجي. بما أن الأمة بأكملها متورطة في هذا التمرد، فالإنقاذ هنا يتطلب تدخلا من شخصية استثنائية.
شخصية تلبي مطالب العدالة؟
صحيح، وتلبي مطالب الخلاص في نفس الوقت. وهذا يمهد المسرح لظهور شخصية محورية جدا.
وهنا نصل إلى ما يمكن أن نسميه لغز الخادم. في الإصحاح 49 نقرأ أوصافا مذهلة لشخصية يطلق عليها الخادم. النص يقول إن الله دعاه من البطن من أحشاء أمه وجعل فمه كسيف حاد وخبأه كسهم مصقول.
أوصاف قوية جدا
جدا. ولكن المفاجأة اللي تربك القارئ هنا هي أن الله يطلق على هذا الخادم الفرد اسم إسرائيل، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يعني كيف يمكن لفرد أن يحمل اسم أمة بأكملها؟
القراءة السطحية قد توحي بأن الحديث لا يزال يدور عن الأمة كجماعة، وكأن الله يوجه خطاباً تشجيعياً لهم. لكن إذا ركزنا على التفاصيل الدقيقة اللي يبرزها أوزوالد، لا يمكننا قبول هذا التفسير.
أكيد لا يمكن، لأننا إذا عدنا بالزمن قليلاً، تحديداً للإصحاح 42، سنجد الوصف الحقيقي للأمة، والوصف هناك يعني كارثي بكل المقاييس. الأمة توصف بأنها صماء وعمياء ومحبوسة في السجون،
حالة من العجز التام.
بالضبط، وهنا أتوقف أمام تحد منطقي صارخ. كيف يمكن لشخص أعمى وأصم ومقيد في زنزانة أن يكلف بقيادة عملية إنقاذ؟ يعني هذا يشبه تكليف سفينة غارقة ومحطمة في قاع المحيط بمهمة إنقاذ أسطول من السفن الغارقة الأخرى.
تشبيه السفينة الغارقة هذا ممتاز لأنه يوضح حجم العجز البشري في القصة.
مستحيل رياضيا ومنطقيا.
صحيح، الأمة التاريخية فشلت فشلا ذريعا، وهنا أوزوالد يفكك اللغز بطرح مفهوم إسرائيل المثالي. بما أن الأمة فشلت، يبرز شخص مسياني، فرد يمثل كل ما كان يجب أن تكون عليه الأمة.
يعني هو الخادم المثالي اللي ينوب عنهم؟
بالضبط، هو الفرد الذي سينجح حيث فشل الجميع، لذلك يحمل اسمهم ولكنه يتجاوزهم تماماً.
وما يجعل الأمر أكثر إثارة للدهشة هو النطاق الجغرافي والكوني لمهمته. النص يقول صراحة إن مجرد استعادة أسباط يعقوب هو أمر قليل أو يسير جدا بالنسبة له.
مهمة أكبر بكثير.
لقد جعل نورا للأمم ليصل الخلاص إلى أقصى أطراف الأرض. نحن لا نتحدث عن حل نزاع حدودي محلي، بل عن إنقاذ يشمل البشرية جمعاء.
وهذا النطاق الكوني يفسر لماذا الخلاص الروحي كان هو الأولوية. لو اقتصر الأمر على إعادتهم جغرافيا لديارهم دون معالجة المرض نفسه،
سيعودون لنفس الأخطاء
تماما. سيعيدون إنتاج الفوضى. الخادم يعالج المرض وليس الأعراض.
طيب، بناء على حجم المهمة والنجاح الموعود، المنطق يتوقع احتفالا ضخما، استعراضات نصر وأناشيد شكر، صحيح؟
هذا هو المنطقي.
ما في منتصف الإصحاح 49 نرى الطبيعة تنفجر فرحا، السماء، الأرض، الجبال، كلها تهلل.
وهذا الانفجار للفرح الكوني لا يمكن فهمه إلا بالعودة لنقطة الانطلاق في السفر. الإصحاح الأول من إشعياء يستدعي السماء والأرض للوقوف كهيئة محلفين صامتة لتشهد على تمرد البشرية.
يا سلام، إذن الجبال والسماء كانت تراقب الخراب بصمت.
صحيح، الطبيعة كانت الشاهد الأول، وكما يعبر بولس لاحقا، الخليقة تئن تحت وطأة فساد الإنسان. لذا عندما يظهر هذا الخادم حاملا الحل، الطبيعة أو هيئة المحلفين الكونية هي أول من يكسر صمته لينفجر بالغناء.
لأن استرداد الإنسان يعني استرداد الطبيعة، صورة مذهلة فعلا. الجبال تغني، ولكن دعونا ندير الكاميرا نحو البشر، هل يغنون؟
للأسف لا،
بل يتذمرون ويبكون، يقولون بمرارة إن الرب قد تركني ونسيني، غارقون في شفقة الذات، وكأن الله قد طلقهم أو باعهم لدائنين قساة كما نرى في الإصحاح 50.
هذا التباين يسلط الضوء على العمى الروحي. الكون يحتفل والإنسان يغرق في الاتهامات، لكن رد الله هنا يمزج بين المنطق القانوني والعاطفة الأبوية.
يبدأ بتحدي قانوني مباشر، أين هي وثيقة طلاق أمكم؟
أو لمن من دائنين بعتكم؟ يوضح لهم أوزوالد أن الله لم يجبر على التخلي عنهم، ولم يكن هناك داء أقوى منه. النفي كان خيارا تأديبيا بسبب خطاياهم،
وبما أنه قراره فهو يملك الحرية لاستعادتهم.
بالضبط، ثم ينتقل النص من قاعة المحكمة إلى أعمق زوايا العاطفة، ويطرح سؤالا، هل يمكن لأم أن تنسى رضيعها؟
ورغم أن هذا مستحيل تقريبا، إلا أن النص يطرح هذا الاحتمال الصعب ويقول حتى وإن نسيت هؤلاء.
أنا لا أنساك. الله لا يكتفي بالكلمات، بل يعطي صورة بصرية، هو ذا على كفي نقشتك. وشم على الكف يعني أن العلامة دائمة وموجودة دائما في مجال الرؤية.
وهذه الصورة أكيد كانت طوق نجاة نفسي لأشخاص في الأسر البابلي، مرعوبين من الانقراض الثقافي وأن ينسى التاريخ شعبا يدعى إسرائيل.
وهنا الدكتور أوزوالد يقدم ملاحظة تاريخية بالغة الأهمية، الله يورد بوعد أن نسلهم سيزداد. بقاء اليهود كشعب ذي هوية متماسكة لألفي عام رغم تشتتهم ومحاولات إبادتهم هو ظائرة تاريخية فريدة تؤكد هذه العناية الإلهية.
هذا يقودنا لمفارقة جديدة ومهمة، إذا كان الله قادراً وملتزماً لدرجة نقشهم على كفه، والجبال تغني لقدوم هذا الخادم،
فلماذا يبدو طريقه مروعاً؟
بالضبط، لماذا هو مليء بالألم والظلام؟ ألا ينبغي أن يأتي منتصراً محاطاً بالمجد؟ لمعرفة ذلك نحتاج أن نقوص في الإصحاح 50 لنرى الثمن الحقيقي لهذا الإنقاذ.
الإصحاح 50 يقدم صورة معقدة. نرى الخادم في قمة الطاعة، يوصف بأن له أذنا مفتوحة، هو التلميذ المثالي اللي يستخدم كلمات الله لتشجيع المتعبين.
ولكن بدلا من المكافأة نجد أن النتيجة هي الإذنال الجسدي المبرح، ضرب، إعطاء الظهر للضاربين، عدم ستر الوجه عن البصق والإهانات.
عنف مروع فعلا.
ورغم ذلك نجد إعلانا مذهلا، جعلت وجهي كالصوان، كالحجر الصلب اللي لا ينكسر، ثقة بالله.
لفهم العظمة اللاهوتية هنا لازم نتوقف عند الآية 10 من إصحاح 50. الدكتور أوزولد بيشرحها من خلال الشعر العبري، وتحديدا تقنية تعرف بالتوازي المترادف.
التوازي المترادف كيف يعني؟
في هذه التقنية يتم طرح فكرة في الشطر الأول، ثم يعاد صياغتها بكلمات مختلفة في الشطر الثاني لتأكيد المعنى.
وما هو التطبيق العملي لهذه التقنية في هذه الآية؟
الآية تسأل: من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده؟ من خلال التوازي المترادف النص يضع مخافة الرب في تساو تام مع طاعة هذا الخادم المتألم.
لحظة، يعني الطاعة لهذا الخادم تعادل تماما عبادة الله نفسه؟
بالضبط، هذه قنبلة لاهوتية، النص يرفع الخادم لمستوى السلطان الإلهي المطلق.
يا سلام، هذه الفكرة تضع القارئ أمام مفترق طرق. كيف نواجه أزماتنا الروحية في وسط الظلام؟ النص يطرح خيارين، الخيار الأول أن تشعل نارك الخاصة وتعتمد على شراراتك،
الاعتماد على الذات.
صحيح، مثل ثقافة الإرهاق اليوم أو الاعتماد المهووس على الإنتاجية والقوى البشرية لإنقاذ أنفسنا،
محاولة بشرية أزلية لهندسة الخلاص الشخصي.
لكن تخيل مدى عبثية هذا الخيار في قاعة المحكمة اللي تكلمنا عنها، يعني محاولة الإنسان إنقاذ نفسه بجهده الذاتي تشبه محاولة تسديد دين يبلغ تريليونات الدولارات.
باستخدام ماذا؟
باستخدام أموال ورقية من لعبة المونوبولي.
تشبيه عجيب ولكنه دقيق.
قد تبدو وكأنك تعمل بجد وترتب الأوراق، لكنها بلا قيمة في تلك المحكمة. الجهد موجود لكن الآلية خاطئة تماما، ولهذا النص يحذر: في العذاب تضطجعون. إنه احتراق نفسي كامل.
الجهد البشري لا يمتلك العملة المناسبة لشراء البراءة، وهنا يبرز الخيار الثاني، وهو الثقة باسم الرب والاتكال عليه حتى في الظلام الدامس، وهذا يتطلب الانتظار.
الانتظار، وهذا ينقلنا للإصحاح 51، حيث نجد الناس اللي اختاروا هذا الطريق، الساعين وراء البر، قد بلغ بهم الانتظار مبلغه، فبدأوا يصرخون.
يطلبون التدخل.
يصرخون: استيقظي، استيقظي، البسي قوة يا ذراع الرب. كأنهم يستدعون معجزات الماضي مثل شق البحر الأحمر.
يتوقعون أن يستيقظ الله ليحطم أعداءهم، لكن الاستجابة تأتي لتقلب الموازين. الله يرد باستيقاظ عكسي ويقول: انهضي، انهضي، قومي يا أورشليم.
يعني المشكلة ليست أن الله نائم، بل أن الشعب في غيبوبة روحية.
بالضبط.
وما الذي أدخلهم في الغيبوبة؟ النص يشرح أن أورشليم شربت من يد الرب كأس الترنح، وهي رمز مكثف لغضب الله العادل وتحتوي على عواقب خطاياهم. شربوها حتى الثمال وهم يترنحون تحت العقوبة.
الكأس تمثل العدالة الكونية.
ولكن هنا يأتي الوعد الإلهي. الله يعدهم بأنه سيأخذ هذه الكأس من أيديهم ولن يعودوا يشربونها. وهنا يجب أن أطرح تحديا منطقيا بناء على القواعد اللي أرسيناها في البداية.
تفضلي.
اتفقنا أن الكون محكوم بالسبب والنتيجة. لا يمكن للقاضي العادل أن يأخذ كأس الغضب ويسكبها بكل بساطة على الأرض ويتظاهر بأنها فارغة.
لا يمكن إلغاء العقوبة هكذا.
إذن إذا أخذت الكأس من يد أورشليم، أين ستذهب؟ من اللي سيشربها؟
وهذا هو السؤال الذي يتوجه كل هذه الإصحاحات. أزولت يربط الخيوط ببراعة هنا. الطريقة الوحيدة لنزع الكأس دون اختراق العدالة هي أن يتقدم شخص آخر بلا خطيئة ليشربها نيابة عنهم. الخادم المثالي.
الخادم يشرب كأس الغضب العادل؟
نعم، حتى القطرة الأخيرة. أزولت يوجهنا لمشهد تاريخي في بستان جتسيماني. هناك نجد الخادم المثالي يسوع يواجه هذه الكأس، يرى تراكم الشر البشري والعدالة المطالبة بالقصاص.
وصلى بكلمات تعكس حجم الرعب: إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس.
لكنه اتخذ القرار لتكن مشيئتك، أخذ الكأس وشربها كاملة نيابة عن البشرية.
يا سلام، هذا يغير كل شيء. النعمة هنا ليست مجرد غض الطرف، بل استبدال كامل. شخص بريء يدفع التكلفة لكي تنتصر الرحمة والعدالة معا، وإدراك هذا هو الوقود الحقيقي للخدمة.
طاعة نابعة من الامتنان وليس الخوف، وهذا الامتنان يعيد تشكيل الهدف من وجودنا. الهدف النهائي ليس مجرد النجاة من العقوبة،
بل ماذا؟
كما عبر بولس لاحقا، الهدف هو أن أعرفه، معرفة الخادم، حتى لو تطلب الأمر شركة آلامه، لأن الألم ليس الكلمة الأخيرة، هناك قيامة على الجانب الآخر، العلاقة هي الغاية العظمى.
أن يكون الهدف هو العلاقة ذاتها، هذا فعلا يضيف لونا جديدا لكل التفاصيل. ونحن نصل لختام غوصنا المعرفي اليوم. كنت أفكر في فكرة أخيرة أود أن أطرحها لنتأمل فيها معا بناء على ما سبق.
تفضلي الفكرة الختامية.
على مر التاريخ، الهياكل والسلطات تعمل بنظام ثابت. عندما تحل كارثة، كأس اللوم والمسؤولية تتدفق دائما للأسفل. القادة يحمون أنفسهم، والأشخاص في قاع الهرم يمتصون الضربة.
للأسف هذا هو الواقع.
لكن ما رأيناه في إشعياء هو انقلاب جذري لمفهوم القوة. القائد الأعلى، الخالق، لا يمرر اللوم للأسفل، بل ينزل هو للأسفل ويأخذ الكأس من أتباعه ويشربها بنفسه ويمتص التكلفة.
قيادة حقيقية.
وهذا يتركنا أمام تساؤل جوهري: كيف يمكن لعالمنا، لأماكن عملنا أو عائلاتنا أن يتغير إذا بدأنا ننظر للقيادة الحقيقية على أنها الشجاعة لامتصاص التكلفة نيابة عمن نحب ونقود؟ وأيضا إذا كانت الطبيعة هي هيئة المحلفين التي تغني الآن بالخلاص، فهل إدراكنا بأنها شريك فعلي يغير نظرتنا للأشجار والجبال كل صباح؟
تساؤلات عميقة جدا تستحق التأمل.
شكرا لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة الاستكشافية المتعمقة بين طيات هذه المصادر. استمروا في طرح الأسئلة ونلتقي في غوصنا المعرفي القادم.